أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: الخمر والنبيد المسكر والفقاع، يعني من النجاسات الخمر والنبيد المسكر والفقاع. قبل أن ندخل في موارد الاستدلال على نجاستهما وإكمال ما بينه المصنف في المتن، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الأمور. الأمر الأول الذي ينبغي الإشارة إليه أن كلمة المسكر هل هي قيد توضيحي أم قيد احترازي، وهل هي راجعة إلى النبيذ فقط أم راجعة إلى الخمر فقط أم راجعة إلى كليهما. فإذا كانت راجعة إلى كليهما، فهل هي من قبيل القيد التوضيحي أم من قبيل القيد الاحترازي؟ القيد التوضيحي فقط يوضح، هذا يوضح الشيء، والقيد الاحترازي إنما يحترز به عن الأغيار. فبالنسبة إلى المسكر، المسكر بالنسبة إلى الخمر قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. قيد توضيحي وليس قيد احترازي. راح تقول لي ليش؟ أو أقول لك الخمر سواء أسكر أو لم يكن مسكرا فهو بالتالي نجس، واضح إن شاء الله؟ أما النبيذ المسكر بالنسبة إليه قيد احترازي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي الفوارق بين هذه الأمور الثلاثة، بين الخمر وبين النبيذ وبين الفقاع؟ الخمر هو المسكر المأخوذ من العنب، الخمر هو المسكر المأخوذ من العنب، وسمي خمرا لمخامرته للعقل لأنه يذهب بالعقل فيخامر العقل. والنبيذ، النبيذ هو المسكر المتخذ من التمر، النبيذ هو المسكر المتخذ من التمر، والمراد من المسكر هو كل ما أزال العقل، يعني كل ما يزيل العقل فيسمى مسكرا. الفقاع ما هو؟ الفقاع هو شراب مخصوص متخذ من الشعير، كلمة مخصوصة هواي مهمة، لأن إذا رفعنا كلمة مخصوص راح يصير هو شراب متخذ من الشعير، وإحنا ما عندنا أي شراب متخذ من الشعير فهو نجس أو بالنسبة إليه حرام، وإن كنا نتكلم عن النجاسة، ولكن عبرنا شراب مخصوص من المتخذ من الشعير، فهذا قيد مخصوص هواي مهم، بحيث إذا رفعنا مخصوص فش راح يصير؟ كل شراب متخذ من الشعير فيصدق عليه أنه فقاع، مع العلم ليس كذلك، أي أن كل شراب متخذ من الشعير فهو فقاع، واضح إن شاء الله؟ قال، هذا واضح سيدنا؟ قال: الثلاثة المذكورة أي الخمر والنبيذ والفقاع، محكومة بالنجاسة لدى المشهور. إذن يبدو أن المسألة فيها خلاف، وقيل بنجاسة كل مسكر مائع، والعصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثين ولكنه لا ينجس، وأما العصير الزبيبي والتمر فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه، لا يحرم بذلك ذلك لمن يعود. أحسنت، لا يحرم بذلك يعني بالغليان. والمستند في ذلك، الآن المصنف يستدل على أن الخمر نجس، ما هو الدليل على أن الخمر نجس؟ المصنف يقول اختلف في طهارة الخمر ونجاسته، وهذا الاختلاف الحاصل في طهارته ونجاسته إنما يعود إلى اختلاف الروايات، فبعد الرجوع للروايات نرى أن بعض الروايات قالت بنجاسته. هو أكد جاي نتحدث عن نجاسة، ما نتحدث عن الحرمة، الحرمة يأتي الحديث عنه، كلامنا بأنه نجس أو ليس بنجس. وإذا لم نقل بنجاسته فهذا لا يعني بالضرورة أنه ليس بحرام، قد يكون طاهرا ولكنه حرام، قد يكون طاهرا ولكنه حرام. فإذا منشأ الاختلاف أو الخلاف بين المشهور وبين غيره في نجاسة الخمر وطهارته إنما هو بسبب اختلاف الروايات، فبعض الروايات حكمت بطهارته وبعض الروايات حكمت بنجاسته. تعالوا خلونا ناخذ نموذج للطهارة وكذلك نموذج للنجاسة، سوف نرى أن بين هذين النموذجين يقع تعارض، فكيف نتصرف بهذا التعارض؟ أما بالنسبة إلى النموذج الأول الذي عبر عنه المصنف بالمثال، مثال الأول، مثال الأول أي الرواية الدالة على طهارته، صحيحة الحناط، حناط حسن بن موسى بن سالم الحناط، والمصنف وإن عبر عنها بأنها صحيحة ولكن القول بصحتها مبني على بعض المباني، على بعض المباني أنها صحيحة وعلى بعض المباني الأخرى ليست بصحيحة. بلي ها؟ أي رواية صحيحة لو بس رواية قال لعد عدها، وإلا على روايتي بأنه باعتبار أن حسن بن موسى بن سالم الحناط لم يوثق صريحا فلذلك استدرك المصنف في الطبعة الجديدة. على أي حال، قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه، يعني يلقيه من فيه، فيصيب ثوبي، فقال لا بأس. قال له رجل يشرب الخمر وبعد شربه للخمر يعني يلقي الخمر فيصيب الخمر ثوبي، فقال له الإمام لا بأس به، وهذا إرشاد إلى طهارته لا إلى نجاسته. ولو كان الخمر نجسان لأمره الإمام بغسل ثوبه من هذه النجاسة، هذا أولا. ومثال الثاني، الثاني أي الرواية الدالة على نجاسة الخمر، موثقة عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سألته عن الدن. الدين هو إناء كبير أدن هو إناء كبير يشبه الحب. الحب معروف هذا عدن، تعرف سيد الحب الذي يوضع فيه الماء اللي يصنع من فيشبه الحب أصغر منه، هذا يستعمل للخام، هذا الدين يستعمل للخام. فقال سألته، عفوا سألته عن الدين يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل؟ مو يتحول إلى خل، لا، هل يصلح أن نضع في هذا الدين الذي كان فيه الخمر، هل يصلح أن نضع فيه خلا أو لا، أو ماء كامخ؟ الماء الكامخ هو الذي يؤتزم به أو ما يؤكل معه الخبز، ما يؤتزم به أي ما يؤكل معه الخبز يسمى ماء كامخ. هسه مثل ايش يعني، لعله الان المتعارف مثل الطرشي، الطرشي قد يعني يستعمل معه الخبز، او زيتون يعني، او ماء زيتون. قال اذا غسل فلا بأس، واضح الامام امره بالغسل، إذا غسل فلا بأس، وهذا إرشاد إلى النجاسة، وإلا لو كان طاهرا لما أمر الإمام بغسله. واضح شيخ علي؟ بالتالي حتى ذا يؤكل، مو إحنا عندنا يحرم أكل النجس، فريد نحكم بأنه نجس أو ليس بنجس، وبالتالي إذا كان نجسا فيحرم أكله.
يعني لعله الإمام أمر الناس غسل
لأن
يحرم تناول الخمر.
لا لا، مو يحرم تناول الخمر، هو جاي يقول هذا الدين فيه خمر. طب هذا الخمر راح، أنا أريد أخلي بي شنو؟ أريد أخلي بي ماء كامخ أو أخلي فيه خل، يعني فرغت الخمر ما تناولت، أنا فرغت الخمر فجبت الخل وخليته، خليته في هذا الدين، أو خليت ماء كامخ فأخليه ابن رسول الله لو ما أخليه. قال إذا غسل فلا بأس، قاعد دلالة على أنه شنو يعني، إذا لم يغسل فسوف ينجس الخل، فسوف ينجس الماء الكامخ. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخام أيضا الإمام، قال تغسله ثلاث مرات، هذا إرشاد إلى أنه نجس، فبالتالي يوجد تعارض بين الرواية الأولى وبين الموثقة الثانية، فأساس الاختلاف الحاصل منشأه هو اختلاف الروايات في نجاسة الخمر وفي طهارة الخمر. بالتالي هذا حصل تعارض، شو نسوي الآن؟ إن كان التعارض مستقرا فتسقط كلا الروايتين ونرجع للعمومات، شنو عمومات الفوقانية، نشوف ما على ماذا تدل، هل تدل على الطهارة أم تدل على النجاسة. وإذا أمكن الجمع بينهما فنجمع بينهما. المصنف قال يمكن أن نؤول الرواية الثانية، يمكن تأويل الرواية الثانية. يا بشلون تأويل الرواية الثانية؟ قال تأويل الرواية الثانية بحملها على الاستحباب، حملها على الاستحباب. أو بالنتيجة شلون أحملها على الاستحباب؟ هاي كنتيجة. قال أولا الرواية الأولى صريحة، الرواية الأولى صريحة والرواية الثانية ظاهرة في النجاسة، فنؤول الظاهر بما يتلائم مع الصريح. شلون الرواية الثانية ظاهرة في النجاسة؟ الإمام أمر بغسله، أمر الإمام بغسله، صيغة الأمر كما مر عليكم في الأصول، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو نص في الوجوب؟ ظاهرة في الوجوب. وبالنتيجة عندما يأمره الإمام بغسله هذه ظاهرة شنو؟ ظاهرة في الغسل، لا أنها ظاهرة في الطهارة في النجاسة، عفوا، لا أنها صريحة في النجاسة. وبالنتيجة نؤول الرواية الثانية بحملها على الاستحباب لأن الأولى صريحة. واضح إن شاء الله؟ وإذا حملنا الثانية على الاستحباب بالنتيجة شنو راح تكون؟ النتيجة طهارة الخمر وليست نجاسة. واضح إن شاء الله؟ قال: وفي مقام الجمع يقال. ليش قال يقال؟ لأن بي مجال حتى المناقشة في الرواية الأولى فيها مجال. خب، هاي الرواية الأولى شرب الخمر هو صحيح ثم مجه، مجه قد تحمل بأنه قد تقيأ الخمر، فبعد شربه وبعد قيه قد لا يكون نجسا، فلاح ثوب هذا الشخص من القي لا من نفس الخمر، فقال لا بأس به. ولذلك هاي قد في مقام الجمع يقال، لعله هنالك مجال للمناقشة في الرواية الأولى التي هي ظاهرة بالطهارة، بما أن الأولى صريحة في الطهارة بخلاف الثانية، فلا بد من تأويل الثانية إما بحملها على الاستحباب أو على أن الغسل ليس من جهة النجاسة أو غير ذلك. لا، مو جهة الإمام ما جاء يتكلم أنه يأمره بالغسل ليس من جهة النجاسة، قد يكون لأنه سوف يفسد الخل إذا كان بقايا خمر فأمره الإمام بذلك. قد، واضح إن شاء الله؟ وإذا أنكرت عرفية الجمع، البعض قد يقول أنا أناقش في مسألة الجمع وأنكر هذا الجمع بين الروايتين اللي نتيجته هو طهارة الخمر وليست نجاسته. قال إذا أنكرنا عرفية الجمع فعندنا دليل يقول بلزوم تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة. شنو هذا الدليل؟ هذا الدليل هو لصحيحة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الأهوازي إلى أبي الحسن عليه السلام. من المراد بأبي الحسن؟ سيدنا أحسنتم الإمام الكاظم. إذا أطلق لفظة أبو الحسن بدون قرينة فالمراد به الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أو أبي الحسن الأول، أبو الحسن الثاني من هو؟
الرضا عليه السلام.
أحسنتم، الإمام الرضا عليه السلام.
أبو الحسن الثالث من هو الإمام الهادي سلام الله عليه يعني. فالرواية منقولة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا أكو من الشائع بأن علي بن مهزيار الأهوازي هو الذي التقى بالإمام الحجة سلام الله عليه يعني. وهذا ما هو متعارف وشائع، لكن المرحوم السيد الخوي يقول مو علي ابن مهزيار هو الذي التقى، إبراهيم ابن مهزيار. ولذلك حصل خلط عند البعض، أثبت أن علي هو الذي رأى الإمام، وفي واقع الأمر إبراهيم ابن مهزيار هو الذي رأى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. هسه هذا رأي السيد الخوي بعد قابل المناقشة، قابل المناقشة هذا فيه كلام. إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله. أبو زرارة راوي رواية عن الإمام الباقر وراوي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلي فيه، إنما حرم شربها. فزرارة سأل الإمام الباقر، سأل الإمام الصادق فأجاب أو روى عنهما فأجاب بأنه لا بأس به وإنما يحرم شربها. واضح دلالة على أنه ليس بنجس. وروي عن غير زرارة، فزرارة روى عنهما أن الخمر ليس بنجس، وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. فالآن شنو؟ الآن زرارة ينقل عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق روايات مؤداها طهارة الخمر، وغير زرارة ينقل رواية عن الإمام الصادق والإمام الباقر مؤدى هذه الرواية نجاسة الخمر. فأعلمني ما أخذ به، يعني أنا أخذ بروايات زرارة التي تقول بالطهارة، أو أخذ روايات غير زرارة اللي منقولة عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر القائلة بالنجاسة. فوقع عليه السلام بخطه وقرأته، علي بن مهزيار خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام، خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام. من هو قول أبي عبد الله عليه السلام؟ الرواية الثانية، الرواية الثانية بدعوى أن الإمام قدم أخبار النجاسة بعد نظره إلى كلتا الطائفتين المتعارضتين. مو عندنا طائفتين متعارضتين، عندنا طائفتان متعارضتان. فعلي بن مهزيار عرض هذه هاتين الطائفتين على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام بعد أن نظر إلى هاتين الروايتين أو إلى هاتين الطائفتين المتعارضتين قدم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة. صحيح، روي زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله.
أيضا تنسب لأبي عبد الله.
صحيح. بالنتيجة وروي غير زرارة عن أبي عبد الله فقال له خذ بما يعني بالنتيجة تعارض. الإمام نظر إلى التعارض. الرواية الأولى عن أبي جعفر وعن زرارة. لو أن الإمام حكم بالطهارة لقال له خذ برواية أبي جعفر وأبي عبد الله. لأن هذا السائل شي يقول له؟ يقول له أبو جعفر وأبو عبد الله حكما بطهارتهما. بعدين قال له أبو عبد الله روي عنه من غير زرارة حكم بنجاستهما. فقال له خذ بقول أبي عبد الله. ما قال له خذ بقول أبي جعفر وأبي عبد الله حتى نقول بطهارتهما. النتيجة ايش راح تكون؟ النتيجة راح تكون نجاسة الخام. هل يمكن المناقشة فيها او لا يمكن المناقشة فيها؟ المصنف ناقش. المصنف يقول لعل تقديم الإمام موسى بن جعفر لقول أبي عبد الله ليس من باب الحكم بنجاسة الخمر، وإنما من باب الأفضلية، أفضلية التنزه عن الخمر. لا من باب شنو؟ لا من باب أن الخمر نجس. طب هذا الاحتمال وارد لو موارد؟ نقول هذا الاحتمال وارد، فيحتمل أن يكون تقديم الإمام موسى بن جعفر لهذه الرواية ليس من باب الحكم بعدم النجاسة بنجاسته عفوا، وإنما من باب الأفضلية، أفضلية التنزه عن الخمر الذي يصيب الثوب. فإذا احتملنا هذا واحتملنا هذا ولا ترجيح لأحدهما دون الآخر، فإيش راح تكون الرواية؟ راح تكون الرواية مجملة، وإذا كانت الرواية مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار فلا يؤخذ بها. شيخ علي واضح؟
لا بس يعني ممكن يرد على الصلاة إنه الرواية فيها فأعد صلاتك.
بلى.
الصلاة لا تعاد إلا من خمسة من دون
لا أنت رحت تديش
لا ما لي علاقة
لا رحت تديش فأعد صلاتك من باب الأفضلية.
جديد يعني
صلاتك قال له فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله. طب جي وإن صليت فيه
يريد الأمر الاستحبابي كان يبين الإمام بس أنا جاي أقول له أعد صلاتك.
أعد صلاتك أحسن أعد صلاتك هذا خوف أمر
الأمر أعم من الوجوب
والأمر أعم من الوجوب والاستحباب أيضا يمكن أن يناقش. نعم هو ظاهر في الوجوب لكنه أعم من الوجوب والاستحباب، ويمكن أن نقول بأنه لا بأنه أعد من باب الأفضلية. أما تروح إلى دليل آخر لا تعاد الصلاة إلا من خمس طبقها على هاي، هاي صعبة ما يصير تروح لذلك الدليل تستدل. إحنا ما جاي نريد نستدل على إعادة الصلاة وعدم إعادة الصلاة. صحيح لها ارتباط باعتبار أن النجاسة تنقح موضوع الإعادة، لكن كلامنا نريد نثبت نجس لو مو نجس. جيد جدا هذا واضح. هسه رب قائل ان يقول احنا اذا حصل تعارض فنرجع الى مرجحات، وردت روايات خذ ما وافق الكتاب، هذا واحد من المرجحات، يعني نرجح رواية على رواية، إذا كانت رواية موافقة للكتاب الكريم فنعمل بهذه الرواية ونقدم هذه الرواية على الأخرى، سواء كانت قائلة بالطهارة أو قائلة بالنجاسة. فالمصنف يقول رب قائل يقول بأن روايات النجاسة موافقة للكتاب الكريم، وإذا كانت كذلك فهي مقدمة على روايات الطهارة، فيكون الخمر نجس في النتيجة، نحكم بنجاسة. الجواب شنو؟ أولاً خلنا نعرف وين موافق للكتاب. قال بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالرجس بأنه بعد هذا الخمر رجس من عمل الشيطان. فالمصنف ناقشه قال من قال بأن الرجس هو معنى النجاسة؟ من قال ذلك؟ أو لا، واحد يقول لا خوف بأنها موافقة للعامة. يا بشلون موافقة للعامة؟ باعتبار مرجح آخر، مرة تكون موافقة للكتاب ومرة تكون الأحكام موافقة لعمل العامة، أحد الروايتين موافقة للعامة، فنأخذ بما خالف العامة. فإذا كانت الطهارة موافقة للعامة نأخذ بما خالف العامة وهو النجاسة. قال وإذا قيل لما لا نقدم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أو مخالفتها للعامة، بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له، عفوا على مستوى عمل سلاطينهم، كان الجواب لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس وتبرير عمل السلاطين بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له. زين، النتيجة شنو؟ النتيجة راح يكون التعارض شنو؟ راح يكون التعارض مستحكم. وإذا كان التعارض مستحكم تتساقط الروايات، وإذا تساقطت الروايات فضلا لابد أن أحكم إما بالنجاسة وإما بالطهارة، فيصير عندي شك بأن الخمر طاهر أو نجس، فش نجيب؟ نجيب لنا أصل غير محرز اللي هو قاعدة الطهارة، فنقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فنجري قاعدة الطهارة فنحكم على أن الخمر طاهر وليس بنجس وإن كان يحرم شربه. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا المصنف يريد يعلمنا طريقة الاستدلال، طريقة الاستنباط، وإلا مو فقط هاتين الروايتين عندنا في طهارة الخمر وفي نجاسة الخمر، عندنا روايات كثيرة، لكن يريد يعلمنا كيف أننا نستنبط الحكم الشرعي من الروايات. لا لعله إذا رجعنا إلى الروايات الأخرى قد تكون ديك الروايات حاكمة على هذه الروايات، فهذا ليس فتوى من قبل المصنف بطهارة الخام. زين، قال وباستحكام التعارض، والتساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة، وبذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي، وإن كان الاحتياط مناسبا. احتياط بمن؟ بالنجاسة. بالنجاسة قلنا هذا ليس فتوى من قبل المصنف وإنما في مقام التعليم. بلي بلي بالنسبة إلى الخمر غير نعم إذا قلنا بأنه الطهارة بأن قاعدة الطهارة تجري أصالة الطهارة تجري في الطهارة الذاتية لأنه اختلاف هل تجري في الطهارة الذاتية أو في الطهارة العرضية. وأما النبيذ والمسكر والمائع فلا إشكال في حرمته، يأتي الحديث عنه إن شاء الله.